نذكر هنا أيها الأحبة بقية الشروط اللازمة في جهاد الطلب، واعقلها فإنها مهمة. نسردها كاملة إن شاء الله، وهي 15 شرطا، منها ما هو يعود إلى الشخص في نفسه، ومنها ما يعود على ما يجب عليه أن يوجده. الأول الإسلام وقد مر ذكره، الثاني التكليف وقد مر ذكره، الثالث العقل فلا يجب على مجنون وقد مر ذكره. التكليف يدخل فيه العقل ويدخل فيه ماذا؟ البلوغ. الرابع الذكورة وقد مر ذكره أيضا. الخامس الصحة وقد مر ذكره كذلك. السادس وجود ما يكفيه من المال. السابع وجود ما يكفي أهله من المال. الثامن إذن الغريم، إذن الغريم إذا كان عليه دين فيجب عليه أن يستأذن غريمه لحديث يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، وهذا أخرجه مسلم. ويستثنى من ذلك ما لو لم يكن الدين حالا، إذا كان الدين لم يأتي وقت سداده، وهذا هو الأرجح من أقوال الفقهاء ومن أهل العلم من يقول إنه لا بد من استئذان الغريم في كل الأحوال، فإن الجهاد قد يترتب عليه تلف النفس، الموت، فإذا كان يترتب عليه الموت فقد يترتب عليه عدم الإمكان من أداء ذلك المال. لكن الأرجح أنه إذا لم يكن الدين حالا فإنه يجوز الخروج للجهاد دون إذن الغريم. التاسع إذن الوالدين، إذن الوالدين لحديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولحديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد، فدل ذلك على أن بر الوالدين مقدم، وأنه لا يجوز تضييع بر الوالدين لغرض الخروج للجهاد. وكذلك لما أخرجه ابن ماجه من حديث معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أحية أمك؟ قال قلت نعم. قال ارجع فبرها، ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ارجع إليها فبرها. قال: ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فتم الجنة. وهذا حديث صحيح. ومنه تعلم خطأ كثير من المتحمسين الذين يخرجون إلى بعض المواضع التي فيها القتال، وكثير منها قتال فتنة وليس بجهاد صحيح، دون إذن والديهم، أن ذلك خطأ وخلل وليس بصواب وليس بصحيح، وأنه لا يجوز لهم ذلك الخروج في هذا القتال إلا بعد استئذان الوالدين، ولو وافق أحدهما لم يجوز له الخروج إلا بإذن الآخر، فلا بد من إذنهما معا. الشرط التاسع أو العاشر، معذرة، الشرط العاشر إذن ولي الأمر. الشرط العاشر إذن ولي الأمر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. قال في مواهب الجليل: وسهل مالك في عدم الإذن لمن قرب من العدو يجد فرصة ويبعد عليه الإمام. هذا يدل على أنه في مثل هذه الأحوال. وقال ابن حبيب المالكي: سمعت أهل العلم يقولون إنها الإمام عن القتال لمصلحة، إنها الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو، حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو. وفي مسائل أبي داود للإمام أحمد أنه قال: قلت إذا قال الإمام: لا يغزون أحد من أهل عين زربة، لا يغزون أحد من أهل عين زربة، قال أي أحمد: فلا يغزون أحد منها، فلا يغزون أحد منها. الشرط الحادي عشر: أن يكون المقصود من الجهاد وجه الله تعالى، أن يكون المقصود من الجهاد وجه الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا يكون القتال المقصود من القتال لا حرية ولا إقامة دولة مدنية، ولا يكون المقصود من القتال تحقيق الديمقراطية، ولا يكون المقصود من القتال تحقيق غايات حزبية، بل يكون المقصود من القتال ماذا؟ أن تكون كلمة الله هي العليا. كذلك كثير من العبارات التي تردد وتسمع في كثير من الأقطار والبلاد التي حصلت فيها الفتن: أننا نقاتل حتى ننال الحرية، هذا خلل وخطأ، ولا بد أن يكون القتال يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، وإلا لم يكن ذلك جهادا ولا يجوز الدخول فيه، ولا يجوز الدخول فيه ويحرم، بل لا بد أن يكون المقصود قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا لأجل حمية ولا عصبية جاهلية ولا غير ذلك. الشرط الثاني عشر: أن يكون القتال تحت راية ولي الأمر. الأول الذي سبق قلنا بإذن ولي الأمر، الآن نقول تحت راية ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فمات ماتت ميتة جاهلية، فمات مات ميتة جاهلية. ولحديث: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الشرط الثالث عشر: أن يكونوا تحت راية واحدة، لا تحت رايات متعددة، أن يكونوا تحت راية واحدة. قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة مذمومة في الشريعة، ولم يأتي نص واحد في الشرع يمدح الفرقة إلا في الفرقان بين أهل الكفر والإيمان وبين أهل الضلالة والطاعة، وأما غير ذلك فهو مذموم. قالوا: محمد فرق الناس، كما في البخاري وفي لفظ: فرق الناس. نعم، هو فرق الناس صلى الله عليه وسلم، لكن فرق بين الحق والباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الرابع عشر: إعداد العدة والقوة. لقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمر سبحانه وتعالى بإعداد العدة بقدر الاستطاعة، واشترط في ذلك سبحانه وتعالى وصفا أن تكون تلك العدة ترهب عدو الله. فإذا كان العدة لا ترهب العدو فليست من العدة التي يكون بها القتال مشروعا. بذلك ننبهنا على قضية، كما ذكر ابن قدامة في المغني وكما ذكره العمراني في كتاب البيان، يقول العمراني رحمه الله تعالى: وإن علم الإمام في المسلمين قلة عدد، وإن علم الإمام في المسلمين قلة عدد أو ضعفا في نياتهم، أو ضعفا في نياتهم أو فيما يحتاجون إليه، جاز له أن يؤخر الجهاد أكثر من سنة إلى أن يكثر عددهم وتقوى نياتهم أو يوجد ما يحتاج إليه في القتال، لأن القصد بالقتال النكاية في العدو. فإذا قاتلهم مع وجود هذه الأشياء، فإذا قاتلهم مع وجود هذه الأشياء لم يؤمن أن تكون النكاية في المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه البيان في فقه الشافعي في المجلد 12 في الصحيفة 200. وهنا تعلم ما يردده كثير من أهل الضلالة من قولهم أن ولاة الأمر قد عطلوا شأن الجهاد وأمر الجهاد، فيجعلون ذلك سببا للخروج عليهم، بل سببا لتكفيرهم. وهذا يردد في كثير من مقالاتهم، وهذا في نفسه من الضلالة، بل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صالح المشركين 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه، وهادنهم. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام في ذلك. الشرط 15 وهو الحرية، وقد سبق ومر الكلام عليه، نقف هنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لما فيه رضا، وأن يعصمني وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلى وأعلم.